آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان فلنعد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة يا غريب كربلاء. السلام عليك يا مولاي وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى ولديك العليين الشهيدين من ليالي القدر التي ورد لها تخصيص في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام وهي ليلة الجهن. هذه الليلة المهمة العظيمة التي يستحب إحياؤها بالذكر والعبادة والنوافل وقراءة القرآن ومذاكرة العلم، أحببت في هذه الليلة أن يكون مجلسنا حول موضوع مهم، لأن هذه الليلة هي ليلة مهمة، وهذا الموضوع هو موضوع يتعلق ب الثبات على الدين والثبات على الإيمان والثبات على طاعة الله عز وجل إلى آخر لحظة من حياة الإنسان، لأن أهم شيء في حياة الإنسان هو أن يبقى الإنسان المؤمن العابد لله عز وجل والمطيع لله عز وجل والعامل في طاعة الله، أن يبقى الإنسان على طاعة الله وتقوى الله وعبادة الله عز وجل إلى أن يوافيه الأجل. وإلا نحن دائما نتعوذ بالله عز وجل من سوء المصير، من سوء العاقبة، من الخاتمة السيئة التي يتعرض إليها الإنسان المؤمن، لأنها في الحقيقة تعتبر أمرا سيئا في حياة الإنسان المؤمن، لأن أهم شيء في حياة المؤمن هو أن يختم له بخير، أن يختم له بخير. ودائما نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير، وأن تكون نهايتنا نهاية مرضية عند الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة التي بدأت بها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإنسان، عليك بتقوى الله، عليك بلزوم أمره، عليك بالجد والاجتهاد في طاعته، وأن تكون هذه التقوى تقوى حقيقية مخلصة أمام الله عز وجل حتى يوافيك الأجل وأنت مسلم، وأنت مسلم. وإلا نعوذ بالله أن الإنسان مثلا يموت وهو غير مسلم، هذا أمر صعب جدا في الحقيقة. ولهذا أقول لكم إن الموضوع الذي أريد أن أتكلم به بصورة عامة هو موضوع حسن العاقبة، يعني أن تكون عاقبتنا عاقبة حسنة، يعني نهايتنا نهاية حسنة. لأن المؤمن في الحقيقة يمكن أن يتعرض في آخر حياته لهذا، أن يكتب له النهاية السيئة نعوذ بالله، لأن الشيطان لا يترك الإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني أن تكون نهايتهم نهاية سيئة. وعلى هذا الأساس نرى أن من المهم أيها الإخوة، ونحن نردد في كل يوم 10 مرات اهدنا الصراط المستقيم، نحن نردد هذه العبارة اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ يعني يا رب ابقي لي صراطك المستقيم الذي أنت هديتني إليه. طبعا أنت إنسان مؤمن، أنت إنسان مثلا مسلم، أنت موحد بالله عز وجل، وأنت إن شاء الله على الصراط المستقيم. لكن ما معنى أن تطلب كل يوم من ربك 10 مرات في صلاتك عندما تقرأ سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يا رب أدن لي هذه النعمة العظيمة التي امتننت بها علي وهديتني إليها ووفقتني إليها، أدمها علي وابقني على الصراط المستقيم. أنت صحيح مهتدي، لكن أنت صحيح مهتدي إلى الصراط المستقيم، لكن أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى استمرارية بقائك على هذا الصراط المستقيم. ليش؟ لأنه ليس المهم أيها الإخوة الإنسان يهتدي إلى الصراط المستقيم، وإنما المهم هو أن يسلك الصراط المستقيم وأن يبقى على الصراط المستقيم من يوم تكليفه إلى أن يوافيه الأجل، لا يعوز، لا يذهب يمينا ولا شمالا في حياته الإيمانية. وإلا نرى بأن بعض الناس نعوذ بالله صحيح يمكن أن يكون مؤمن يكون عابد لكن شيء بسيط في حياته يخرجه عن طاعة الله عز وجل. معصية من المعاصي تجعل خاتمته خاتمة سيئة. ونحن دائما ينبغي أن ندعو الله وأن ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا يا رب اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. وهذه الليلة هي ليلة القدر هي تحدد مصيرنا وفيها سوف يكتب الله سبحانه وتعالى لنا كل ما يجري علينا من خير أو شر. فلنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، أن يعطينا حسن العاقبة، أن يوفقنا لأن نبقى مع الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله وفي خط أهل البيت عليهم السلام، هذا الخط المستقيم الذي فسر في الصراط المستقيم به في خط أهل البيت عليهم السلام. وأنا اليوم أذكر لكم بعض الأمور من أشخاص كانوا عباد لله. يعني أنت قد تجد لي مثلا أنه معقول إنسان يكون على الصراط المستقيم يكون مؤمن يكون طائع لله يكون متقي لله يكون عابد لله يخرج عن الصراط المستقيم؟ أقول لك نعم. وأنا أضرب لك أمثالا من الماضي من أشخاص من العباد كانوا من العباد حتى أن بعضهم كان عنده اسم الله الأعظم لكنه خرج عن طاعة الله عز وجل، أراد أن يستعمل إيمانه وإسلامه في معصية الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى ختم له بالسوء. من هؤلاء من؟ الله ضرب لنا مثلا بهذا العالم من بني إسرائيل الذي كان في ذروة الهداية والصلاح وسقط في أوحال الكفر والضلال وهو بلعم بن باعورة، هذا الرجل الذي الله يضرب به مثلا. يقول الله سبحانه وتعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. هذا الرجل العالم من بني إسرائيل هذا كان كما في الرواية الواردة كان عنده اسم الله الأعظم، كان مستجاب الدعوة، كان رجل في منتهى الصلاح والهداية، كان عابد لله عز وجل. وفي يوم من الأيام استدعاه فرعون، طلبه فرعون، كان يعيش في زمن نبي الله موسى، قال له فرعون تعالى وادع على نبي الله موسى، يدعو على نبي الله موسى حتى يقل دوره، مثل ما إنسان مثلا يدعو على إنسان آخر يدعو عليه مثلا بالهلاك أو بالزوال أو شيء. فركب دابته وأراد أن يذهب إلى الجبل ليدعو على نبي الله موسى عليه السلام. شوفوا رجل مستجاب الدعوة شاف نفسه أنه عنده اسم الله الأعظم، قال أنا بروح بدي على نبي الله موسى. فذهب إلى الجبل ركب دابته مشت به هذه الدابة قليلا ثم توقف أخذ يضربها يضرب هذه الدابة يضربها فلم تكن تمشي به فبحركها إلى أن قتلها.
طبعا عندما ركب عليها ومشى ثم توقفت به قالت له ويلة أنت تريد أن تذهب وتدعو على نبي من أنبياء الله؟ ألا تخاف الله؟ فضربها حتى ماتت. لما ضربها حتى ماتت الله سبحانه وتعالى أذهب منه تلك النعمة العظيمة، ولأنه انسلخ من آيات الله عز وجل ومن هداية الله عز وجل. الآية تقول واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتيناه آياتنا، كان الله سبحانه وتعالى قد آتاه نعمة عظيمة، وهي أنه يكون مستجاب الدعوة، وعنده اسم من أسماء الله العظمى، اسم الله الأعظم، لكنه انسلخ منها. شوفوا هذا التعبير، فانسلخ منها. انسلخ منها يعني كما تسلخ الجلد عن الشاة، انسلخ منها. كأنه هذا يدل على أن هذه الآيات كانت موجودة عنده ومتلبس بها، وليس أمر غير ثابت، وإنما كان أمرا ثابتا عنده في نفسه. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. الشيطان إذا سول له وأغراه وقال له نعم لا في مانع تذهب وتدعو على نبي الله موسى، فكان من الغاوين. الغاوين شو يعني؟ من الغواية. الغواية يعني من الضالين، من الظالمين. ولو شئنا لرفعناه بها. هذا شو يعني؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى الإنسان نعمة الهداية فلا ينبغي أن يفتخر بها على الآخرين. إذا إنسان مثلا حج كثيرا وصلى كثيرا، فمعنى ذلك لا يفتخر على الآخرين، لأن الهداية من الله سبحانه وتعالى، وهذه الهداية تبقى هداية بمشيئة الله عز وجل. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لرفعها من الناس، يرفعها من هذا الإنسان. ولو شئنا لرفعناه بها، معنى ذلك أنه هذه الهداية، هذا الشيء الذي كان موجود بهذا الرجل بلعم بن باعورة، لو شئنا لرفعناه بها لأعلينا قدره، لكنه أخلد إلى الأرض. شو يعني أخلد إلى الأرض؟ تبع الدنيا. أخلد يعني كأنه لصق في الأرض، لصق في الأرض يعني تبع الدنيا. أخلد إلى الأرض تبع الدنيا. وكم من أناس يتبعون شهوات الدنيا فيزلون. واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هلا الكلب تشوفوه دائما أنتم بيلهث، دائما مد لسانه عم بيلهث، الكلب يمد لسانه وياه. والكلب أنت سواء كان هجمت عليه أو تركته دائما يلهث. لاحظت شو؟ الكلب دائما يلهث، تحمل عليه يعني تهجم عليه يلهث، أو تتركه يلهث لا تهجم عليه يلهث. مثل الكلب على حد سواء، من هذه الناحية أنه يلهث دائما. وهذا ما في نفع من وراء هدايته ومن امتلاكه لاسم الله الأعظم ومن خلال مثلا إتيانه لآياتنا، ما في نفع منها. يقول ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالرجل كان عابد، إذا كان هذا رجل عابد لكن في آخر المطاف كانت عاقبة سوء، نتيجة سوء. صحيح تحلى بهذا باسم الله الأعظم وأتيناه آياتنا، لكنه كانت عاقبة سوء. هذا مثل آخر من الأمثال التي نضربها لكم، وهو إبليس لعنه الله. تعلمون أنتم أن إبليس كان عابدا لله، وعبادته كانت عن اختيار لا عن إجبار. إبليس ليس من الملائكة، إبليس من الجن، والجن مكلفون بالعبادة مثلهم مثل الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمثلهم مثل الإنسان مكلفون بالعبادة. فإذا كان الجن مكلف بالعبادة هو يعبد الله عن اختيار، لاحظوا مش مجبر عن عبادة كما في الملائكة. ربما يقال أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله، فهم مجبرون على العبادة. يعني الله خلقهم للعبادة، لطاعته، لعبادته. بس الإنسان الجن والأنس لا، مخيرون، يمكن أن يعبد الله يمكن أن لا يعبد الله. والآن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، ومنهم الكافرون. جن كما في سورة الجن وغيرها، في فرق جن صالح وجن فاسد، جن مسلم وجن كافر. ليش؟ لأنهم مخيرون في العبادة. فإبليس كان من الجن بنص الآية المباركة، إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والجن عابدون، لكن لكثرة عبادته الله سبحانه وتعالى جعله رفعه إلى درجة الملائكة، إلى درجة الملائكة، بحيث أصبح الملائكة يتصورون بأن إبليس منهم، إبليس منهم، وعبد الله كما في رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إبليس عبد الله 6000 سنة. لا يدرى أن هذه السنين أهي من سني الدنيا أم من سني الآخرة. وفي آخر المطاف أمره الله سبحانه وتعالى، قال له أسجد لآدم، قال أأسجد لبشر أو أنه أنا كيف أسجد له، هذا خلقته من طين وخلقتني من نار، لأنه جن من نار، الجن ما جن من نار. فعرفوا، فنلاحظ بأنه في النهاية فسق عن أمر الله عز وجل، وكانت عاقبته عاقبة السوء، نعوذ بالله. في قصة أخرى، في قصة أخرى تنقل عن أحد عباد بني إسرائيل اسمه برصيصة، ما أدري إذا سمعين في هذا الاسم، هذا العابد الزاهد الذي كان قدوة في الخشوع والخضوع في مجتمعات بني إسرائيل، وكان مستجاب الدعوة أيضا، كان الناس يجلبون له المرضى والمجانين كي يعالجهم ويشفيهم. وفي رواية قرأتها كان قد عبد عابد لله عز وجل مدة 60 عاما، كان في صومعة. ففي هذه الصومعة يوم من الأيام امرأة شريفة جليلة أصابها جنون، فجاء إخوتها الأربعة وقالوا تعالوا نأخذ هذه المرأة، نأخذها إلى هذا العابد، لأن هذا بدعي الله ويمكن أن يبرئها من جنونها، فلنأخذها إليه ونتركها عنده. أخذوها إليه، إلى هذا العابد برصيصة. هذه كانت عنده في تلك المدة، وإذا الشيطان يأتيه يسوي الأول، هذه جميلة أنت وإياها. فالمهم سول له الشيطان حتى فعل معها الزنا، نعوذ بالله. بعد أن فعل معها الزنا وهو عابد، فعل معها الزنا، حملت هذه، فقال لئلا تصبح القضية قضية فضيحة لي فلأذهب وأقتلها، فقتلها، أخذها إلى الصحراء وقتلها. قصة مشهورة هذه. لما قتلها بعد فترة طبعا أهلها سألوا عنها لم يجدوها، عرفوا. المهم جيء به إلى المحكمة، أخذوه للمحكمة، سأله الحاكم فاعترف بأنه زنى وقتل، فحكم عليه بالإعدام، أن يقتل. كان الإعدام يومها بطريقة الصلب، يعني يصلب الإنسان، مش مثل الآن نحن في زماننا أنه يعلق بالحبل، كان يصلب ويجعلون للمصلوب يدقون مسامير في أيديه وفي أرجله وهكذا، يدقون مسامير ويبقى في الشمس إلى أن يموت، أن يموت. فهذا صلبوه لأنه حكموا عليه بالموت لأنه زنى وقتل. وإذا بالشيطان يأتيه، وقف أمامه الشيطان، قال له يا برصيصة أنا بدي خلصك من هالورطة. قال له دخيلك فيك خلص من هالورطة؟ قال له إيه، أنا بخلصك منها. قال له أنت اسجدني فأنا بخلصك من هذا الموت المحكم. قال له إني لا أستطيع أن أسجد لك لأن يدي مساقطان، يعني مضروب فيهم مسامير وأنا ما في أسجد لك. قال له أومئني برأسك، أسجد لي بصفة الإيمان. فأسجد له إيماناً برأسه، ثم فارقت روحه فكانت عاقبته ماذا؟ عاقبة السوء، زنى، قتل، واتبع الشيطان، سجد في آخر لحظة، نعوذ بالله، نعوذ بالله، سجد في آخر لحظة من حياته لإبليس، لإبليس. إذا نلاحظ أيها الإخوة أن مسألة سوء العاقبة من المسائل الحساسة جدا في حياة الإنسان المؤمن التي ينبغي دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصه منها وأن يكتب له حسن العاقبة. وإلا عندنا في الرواية يقول الرسول صلى الله عليه وآله في رواية: لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه. لما بصير عن نزع روحه يعني عن تطلع روحه آخر أيامه، عندها يتيقن أنه الحمد لله انتهى على خير وخرجت روحه على خير. وفي بعض الروايات أيضا، في بعض الروايات كما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: إن حقيقة السعادة، شوفوا شو ما بيعمل الإنسان، كل هذه ليست سعادة، لا مال، لا أولاد، لا وجاهة، لا أن يكون إنسان عظيم في المجتمع، كلها لا تسوى شيئا في نظر الله عز وجل. وفي السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية التي يمتلكها الإنسان المؤمن والتي تبقى ذخرا وعدة له، هي ماذا؟ السعادة هي ماذا؟ أن يختم للمرء عمله بالخير، أن يختم للمرء عمله بالسعادة. وأن حقيقة الشقاء والتعاسة للإنسان أن يختم للمرء، يختم له بالشقاوة، بعمل عمل العمل عمل شقاوة. تصوروا يا جماعة، واحد رايع السنة، واحد عم يزني نعوذ بالله، واحد عم يلعب قمار، واحد عم يشرب خمر، يأتيه الموت بهاللحظة هذه، شو النهاية؟ شو نتيجة تكون؟ نتيجة تعاسة. إنسان يذهب إلى حج بيت الله الحرام، يطوف بالكعبة الشريفة، واقف على عرفة، يذهب لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، لزيارة الإمام الرضا، لزيارة أمير المؤمنين في النجف، يدركه الموت. أديش نهاية حسنة هذه؟ نهاية حسنة لهذا إنسان واقف في الصلاة ثم يدركه الموت، أنا بين يدي الله عز وجل، أديش نهاية حسنة. إنسان عم يعمل خير معروف، حامل شيء من أعمال البر وذهب لعند فقير يعطيه إياه، يكتب له بخير ثم يدركه الموت. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الهجرة إلى الرسول كيف؟ أنت تعمل عمل من أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تعمل بما بالأخلاقيات الحسنة الفاضلة التي أمرك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت كأنك هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنت عملت عملا حسنا كتب لك بخير، كتب لك عمل صالح، فأنت مأجور ونهايتك نهاية رائعة جدا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى أن أكثر خوف الأولياء أيها المؤمنون، أكثر خوف الأولياء والصلحاء والعلماء ماذا؟ والمؤمنين، هو من سوء العاقبة نعوذ بالله، أن ينتهي الإنسان بعمل سيء. فقد نقل عن أحد العلماء، هذا العالم يقول: أنا كنت أدعو الله سبحانه وتعالى لحرم الإمام الرضا سلام الله عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم زيارته. هذا العالم يقول: أنا كنت في حرم الإمام الرضا سلام الله عليه، عند ضريح الإمام الرضا عليه السلام، فورد على ذهني فكرة إنه يفتش على شيء عالم موجود هناك واسأله وأسأله أنه أنت عند حضرة الإمام الرضا سلام الله عليه إذا أردت أن تطلب من الله طلبا عند حضرة الإمام الرضا سلام الله عليه لأنه كما ورد عندنا أن الإنسان في زيارة الإمام الرضا الله يستجيب دعاءه
فنظرت ووجدت عالما ذليلا دنوت منه وسألته
إذا عنا لك أن تطلب من الله حاجة من الحرم الإمام الرضا ماذا تطلب الله قال هكذا قال أنه إذا أردت أن أطلب فإني أقول إني أطلب من الله سبحانه وتعالى عند حال الإمام الرضا سلام الله عليه حسن العاقبة يا رب اختم لي بحسن العاقبة هكذا والمرحوم السيد مهدي الشيرازي رحمة الله تعالى عليه ينقلون عنه أنه كان دائما يقرأ في سجوده وركوعه اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا يوم من الأيام بيسمع واحد عم بيقول اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا قال له سيدنا أنت عمرك 70 سنة وأنت معروف بالعلم وبالتقوى وبالإيمان وأنت مش بحاجة إلى هذا الدعاء وأنت لست بحاجة إلى هذا الدعاء لأن عاقبتك ستكون حسنة أنت مؤمن تقي ورع عالم عاقبتك ستكون حسنة بطبيعة الحال فلماذا تطلب من الله في ركوعك وسجودك اللهم اكتب لي اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا قال إني أخشى لاحظوا هذا السؤال إني أخشى أن أكون ممن نقضت غزها من بعد قوة أنكاسة صحيح أنا عملت غزة بس ربما أنقضه في نهاية المطاف أنا عملت على الإيمان على التقى ولكن ربما يأتي الشيطان دائما لمن يأتي هؤلاء الفسقة والكفرة والفجرة هؤلاء ما تحملهم الشيطان لأنه هني تابعينه خلقة لحاله بس لمن يأتي الشيطان يأتي للمؤمن الصالح العابد يأتي له لكي يخرجه عن طاعة الله عز وجل وإلا شو جوابه بعد هؤلاء اللي تابعينه خلقة الفساق والفجرة ما في مال هؤلاء تابعينه لوحدهم أو تدعون لوحده مش بحاجة عليهم ذلك الشيطان ترونه بعض الناس ربما يجرها بخير رقيق بعضهم يحتاج إلى أن يجره بحبل بس مش تخيل بده حبل مش تخيل حتى يجره الشيطان وبعضهم يحتاج إلى زنجير من حديد كي يجره إليه ولكن ذلك يثلث منه لا يجره إليه وذلك لشدة إيمانه وورعه وتقواه ولذلك أهم شيء إذن لكي نبتعد عن الشيطان لكي نبتعد عن سوء العاقبة هو تقوى الله والدعاء في هذه الليلة المباركة ليلة القدر بأن الله سبحانه وتعالى يكتب لنا حسن العاقبة وأن ينجينا من شرور الشياطين ومن مضلات الشياطين في رواية عن إمام يعني ما يفكر واحد حاله أنه شيعي يعني معناها أن الشيطان ما بيجي لا سئل أحد الأئمة عليه السلام من قبل أحد تلامذته المجاهدين قال يا ابن رسول الله أتخاف علينا من الشيطان طيب نحن شيعة ونحن موالين ونحن نحبكم يا أهل البيت أيها الأئمة الكرام نحن نحبكم ونقدركم ونحن من أتباعكم معقول الشيطان يجي إلنا أيعقل أن يأتي الشيطان إلينا لاحظوا شو جاوب الإمام جواب رائع جدا فأجابه الإمام وهل الخوف من الشيطان إلا عليكم أما غيركم فقد خلص منهم هوليك انتهى الشيطان منهم، بس الخوف عليكم أنتم أيها الشيعة الموالون. يخاف من أن يأتي الشيطان إليكم ويزلكم ويبعدكم عن طاعتكم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن ما هو العلاج؟ العلاج أيها المؤمنون هو تقوى الله، تقوى الله، تقوى الله. هذه الآية التي قرأتها على مسامعكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بعد ليش بتعللها حتى ما تموت إلا وأنتم مسلمون؟ كأنه بتقوى الله الإنسان لا يكتب له حسن سوء العاقبة، لا يكتب له سوء العاقبة. من خلال تقوى الله سبحانه وتعالى الشيطان يهرب عنا، الشيطان لا يأتي إلينا ليخرجنا من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الطاغوت منهم الشياطين، الشياطين. فالشيطان حينئذ لا يأتي لما الإنسان المؤمن يتقي الله سبحانه وتعالى، والتقوى هي أن يصون نفسه وأن يبعد نفسه عن كل ما يؤذيها، حينئذ لا يأتي إليه الشيطان. وذلك بالآية المباركة تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. تقوى حقيقية، تقوى صادقة، تقوى ربانية تصدك عن معصية الله عز وجل. ليش؟ بس تتقي الله، الله بوفقك، الله بوفقك يعطيك التوفيق كي تكون نتيجتك نتيجة حسنة. وإلا إذا أنت ما اتقى، إذا ما اتقى الإنسان تبع الشيطان فماذا ستكون عاقبته؟ عاقبة سوء. قال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، أن كذبوا بآيات الله. خلينا نجي نشوف إذا بلعب من ضاعوا كذب بآيات الله. الله أعطاه نعمة عظيمة، نشوف الشيطان كذب بآيات الله، نشوف غيره كذب بآيات الله. ونحن نسأل الله أن لا نكون من هذا القبيل. أن لا يعني ما يفكر الإنسان حاله أنه إذا عرض عليه نعوذ بالله فتاة جميلة واختلى بها أنه يعني مسألة صعبة جدا تحتاج إلى قوة إيمان، إلى تصميم وإلى عزم، إلى أن لا يدخل مثل الشيطان في نفسه فيغريه نعوذ بالله. إنسان إذا عرض عليه مال حرام، مال كثير حرام، مش مثل 100 دولار و 200 دولار، يعني لا هذه ولا شيء، لا شيء بدك فيها يعني. بس إذا فرضنا عرض على إنسان أن يسرق مال 500,000 دولار لإنسان فين هنا يجهد نفسه والله يزل أو يزل فيقع في المعصية، هنا تقوى الله سبحانه وتعالى تنكشف، وهنا تظهر تقوى الله سبحانه وتعالى. وإلا المرحلة أيها المؤمنون مرحلة خطرة جدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعة هذه ليلة القدر الليلة. نحن بدنا نعبد الله ورح إن شاء الله ندعو لله، نتوسل بالله وبالأئمة وبالنبي في دعاء التوسل بإذن وبالقرآن، ونحن ندعو الأدعية دعاء الجوشن الكبير، ونقرأ بعض صور القرآن. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى حتى يكتب لنا الخير في هذه السنة ويبعدنا عن الشر وعن شرور الشيطان. اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وحبائله وبطشه وتصبيطه ومكره وخداعه. هكذا يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم، لأنه يمكر بالإنسان.
ولهذا نحن في هذه الليلة المباركة ليلة 23 من شهر رمضان نذكر أهل البيت عليهم السلام الذين كرسوا أعلى درجات التقى لله عز وجل. وفي بعض الروايات فسرت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أن من اتقى الله حق تقاته وجسد مصداق تقوى الله حق تقاته هم الأئمة عليهم السلام، أئمة أهل البيت. وهذه الآية ليست مصداقا إلا لهم. وإذا أردنا أن نخاطب أنفسنا اتقوا الله ما استطعتم، نحن إلا أدنى النظر نتقي الله، بس من يتقي الله حق تقاته هم الأئمة عليهم السلام، ومنهم الإمام الحسين سلام الله عليه الذي نحن اليوم نذكر مصابه، نعرف على مصيبة ليلة القادرة. الملائكة نازلة تراها، الملائكة نزلت للملائكة إلى السماء إلى هذه الدنيا، نزلت تحصي أعمال العباد، تنظر إليكم أيها المؤمنون أنتم تجلسون لذكر أبي عبد الله الحسين، تجلسون لسماع مصيبة أبي عبد الله الحسين، أنتم تجلسون لتسمعوا ماذا جرى على زين وأخوات زين. زينب سلام الله عليها عندما رجعت إلى المدينة، إلى مدينة جدها رسول الله، كانت مع الإمام زين العابدين والركب الذي فيه أخوات زينب وعيالات الحسين ممن بقي وقد رجعوا من الشام بعد أن عرجوا على كربلاء. قبل أن تدخل المدينة سألت زين العابدين، قالت له يا ابن أخي لا ندخل المدينة على حين غفلة من أهلها، بل ادعوا أحدا ينعى الحسين ببيتين من الشعر، يعني روح يقبل أهل المدينة، نحن سبايا الحسين، نحن ركب الحسين، من بقي من عيالات الحسين، رجعنا من الشام من الآسف، رجعنا إلى دورنا في المدينة، هذه الدور التي ليس فيها الحسين وليس فيها أبو الفضل العباس ولا القاسم ولا علي الأكبر. عندها حمل الراية بشر بن حلمة دخل المدينة، نادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا قتل الحسين فادمعي مدرار الجسم منه
نقرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد.